إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من النبراس. عشنا على مدار حلقات أربع سابقة نتحدث لماذا ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ومن جاءوا بعدهم. عرفنا أهدافا كثيرة تتحقق من دراسة السيرة، كان من بينها تثبيت السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وتعليم النشأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة، وما عانوا وقاسوا من مرارة العيش وشظف العيش من أجل أن يعني يبلغوا دين الله تبارك وتعالى للقاصي والداني، وقد أكرمهم الله عز وجل ووفقهم فنشروا دين الله تبارك وتعالى في مدار 23 سنة فقط، هي مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كثر الخير وعم في كل مكان، ثم بعد أقل من 10 سنوات أخرى انتشر الإسلام في ربوع الدنيا، فشرق وغرب وصعد وهبط في سائر أرجاء المعمورة. في اللقاء الأخير تحدثت مع حضراتكم حديثا ختمته بقصة حدثت مع أبي طلحة وأم سليم وأنس بن مالك رضي الله عز وجل عنهم جميعا، حدثت بين هؤلاء جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 رجلا من أهل الصفة، أي من الفقراء الذين كانوا يعيشون في المسجد يتعلمون دين الله عز وجل ويأخذون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكرمهم الله عز وجل بيعني طعام من هنا أو هناك، لأنهم كانوا مغتربين عن المدينة، يعني ليسوا من أهل المدينة وإنما كانوا يأتون من بلاد بعيدة، ومع أنهم فقراء إنما كانوا يعني يأتون ليتعلموا العلم وليأخذوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القصة باختصار شديد أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقد بدأ على وجهه الشحوب والضعف، وسمع صوته واهنا ضعيفا، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يجد في ذلك الوقت طعاما يتقوت به هو من معه. فذهب أبو طلحة بإشفاق الصحابي المحب للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سليم زوجته وأخبرها الخبر، ما عندك من طعام؟ فقالت عندي بعض شعير، مد شعير يعني حفنة هكذا لا تكفي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت أنسا ليأتي ببعض الحطب لتخبزه، وأرسل أيضا أبو طلحة أنسا ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، فقال له قم بحذاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا ما انتهى من مجلسه أخبره أننا نريده لطعام وحده. فذهب أنس رضي الله تعالى عنه وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يراه، فيقول له ماذا يا بني؟ هل أرسلك أبوك؟ يعني أبو طلحة، وكان أنس ربيبا لأبي طلحة. فقال نعم يا رسول الله. قال لطعام؟ قال لطعام. وكان أبوه أبو طلحة قد أخبره يعني أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول له في أذنه، يعني لا يقول على الملأ حتى لا يأتي أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام لقلة ما عندهم، لقلة ما عندهم. فما كان من أنس إلا أن أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعني لا يكذب أبدا، وإنما صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن معه هلموا إلى أبي طلحة، تعالوا إلى أبي طلحة. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يده في يد أنس رضي الله عز وجل عنه، اقترب من البيت أطلق يد أنس، فدخل أنس وقال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أو وقفت عند النبي عليه الصلاة والسلام أردت أن أقول له فسألني فما كان مني إلا أن صدقته. فكأن أبا طلحة عنفه أو يعني زجره أو حصبه بحصباء أو نحو ذلك. وقال لأم سليم النبي عليه الصلاة والسلام جاء ومعه يعني قوم كثيرون، قالت الله ورسوله أعلم، طالما أننا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بمن معه فيعني لعل الله عز وجل يعني يدخل البركة علينا بإذن الله تعالى. أين الطعام يا أم سليم؟ هذا قرص الشعير يا رسول الله الذي يعني عجنته. فقال بسم الله، وضع يده النبي عليه الصلاة والسلام على قرص الشعير في جفنة كبيرة ودعا فإذا به ينتفخ حتى يملأ الجفنة. هذه بركة وهذه علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يراها كل من حوله ونصدقها تمام الصدق ونوقن بها تمام اليقين، لأنها وردت بسند صحيح في البخاري وفي مسلم وفي مسند أحمد وفي سنن الترمذي وغير ذلك من كتب السنة ودواوين السنة المعروفة المشهورة، وهي بسند صحيح لا شك فيه. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده هكذا ثم قال ائتني بعشرة عشرة، يبدو أن المكان كان صغيرا، فدخل عشرة عشرة من أصحاب الصفة الذين كانوا يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرئهم القرآن أو كان يقرئهم سورة النساء، فدخلوا ثم طعموا جميعا من حول كف النبي عليه الصلاة والسلام، يأكلون ويخرجون ويأتي عشرة آخرون 80 رجلا، حتى يعني لم يبق إلا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة وأم سليم وأنس، فأكلوا معا ثم بقيت بقية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرسلوها إلى جيرانكم. قصة من القصص اللطيفة التي نذكرها لا للتسلية وإنما للتثبيت، وأيضا لنلفت الأنظار إلى أن البركة من عند الله عز وجل. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله تبارك وتعالى، وهناك يعني علامات كثيرة من علامات نبوته، وهناك معجزات حسية كثيرة رآها الصحابة الكرام يعني رأي العين. انشق القمر حين طلب المشركون في مكة أن ينشق القمر، آية من الآيات الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فانشق القمر، وقال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني هم بشأنهم كما هو معهود منهم أنهم أهل عناد وأهل كفر وأهل استبداد، ولا يعني تردعهم هذه الآيات عن غيهم، وإنما كأنها تزيدهم غيا فوق غي. ولذلك كان من يعني أقوالهم العجيبة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان من اللائق ومن المقبول أن يدعو الإنسان: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقني إليه أو اهدني إليه أو اشرح صدري له، وإنما قالوا أمطر علينا حجارة من السماء. يعني علامات النبوة كثيرة. حن الجذع، الجذع عبارة عن قطعة خشب هي من نخلة، يعني فلقة نخل كما نقول نحن، وكأنها كانت مقعدا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو منصة يقف عليها النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب الناس أو ليخطب في الناس. فلما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المنبر فحن الجذع. حن الجذع أي بكى الجذع، بكى الجذع شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وانتقل إلى المنبر، فحن الجذع بكاء. الجمل جاء شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحصى صبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الماء فار من بين يديه صلى الله عليه وسلم وكثر. الطعام في قصة الخندق أيضا مع جابر رضي الله عنه 1500 من الصحابة الكرام أكلوا من عناق صغيرة، أي يعني عنزة صغيرة ذبحتها امرأة جابر، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل الخندق: يا أهل الخندق، يعني قد صنع لكم جابر طعاما فحي هلا، فأقبلوا وأكلوا جميعا. فإذا بركات كثيرة يكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ليثبت أهل الإيمان في كل مكان وزمان. نعم، الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم رأوا هذا، بل وربما بعض هذه الآيات رآها المشركون، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سأقرأ على حضراتكم مرة أخرى، لأن قراءة الحديث غير تلخيصه هكذا بلغتنا، نقرأ الحديث تبركا وامتثالا يعني ودعوة للناس ليتعلموا كيف نستنبط الدروس المستفادة والفوائد العظيمة الكثيرة جدا من حديث واحد. قصر الحديث أو طال، لأننا يعني من فضل الله عز وجل على أمتنا أن أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة بعلماء أجلاء أفذاذ جبال، يعني من الشموخ بمكان، يقرؤون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يستنبطون منه. حافظ ابن حجر العسقلاني أو ابن الملقن أو سراج البلقيني أو غيره من الأئمة أو الإمام النووي الذين شرحوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقولون وفي هذا الحديث فوائد. تخيل أخي الحبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا يعني قصيرا جدا، ربما سطر واحد: يا أبا عمير ما فعل النغير. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير وغلام صغير يلعب بنغر أي بعصفور صغير، ومر به مرة أخرى وما كان معه هذا النغر الصغير، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ استنبط العلماء من هذا الحديث، من هذه الجملة فقط، عددا كبيرا من الفوائد. استنبطوا من حديث أم زرع عددا كبيرا من الفوائد، استنبطوا من حديث كعب بن مالك وتوبته الشهيرة في قصة التوبة، في سورة التوبة المباركة، أيضا استنبطوا أكثر من 50 يعني فائدة من الفوائد. الحديث الذي معنا فيها أيضا عدد من الفوائد، نحاول أن نستنبط معا ونتعلم لنأخذ العبرة. نحن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لنتعلم ولنا يعني نتدبر كيف كانت الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام يمر بما نمر به نحن أحيانا الآن، لكنه كان يمر به كثيرا عليه الصلاة والسلام، من الجوع، من العطش، من التعب، من يعني ضيق ذات اليد، حتى يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطبخ في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لمدة شهرين. فإذا عجز أحدنا بعض الشيء، أو إذا قصرت به النفقة، أو يعني قل المال عنده، ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذا، وليعلم أن البركة من عند الله، وأن الرضا الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يحل محل يعني مئات الآلاف أو الملايين من الدولارات أو من اليوروهات أو نحو ذلك. المهم أن يكون عندنا فعلا قناعة، وعندنا صدق في الاتباع، وعندنا محبة أن نكون على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يعني اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لأن غالب الناس وأكثر الناس في هذه المعمورة هم من الفقراء، فكان صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لكل من آمن به من الأغنياء والفقراء، لكن الفقراء على وجه الخصوص حتى لا يزدروا نعمة الله عز وجل عليهم، حتى أيضا لا ييأسوا أو لا يستشعروا أنهم يعني وحدهم في هذا الكون، وإنما كان قائدهم صلى الله عليه وسلم أيضا من الذين عانوا مثل ما يعانون بل أشد. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذات يوم لما جاءه رجل ورفع يعني ملابسه وقال يا رسول الله انظر إلي وقد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، ملأ تجويف بطنه بحجر ثم شد عليه رباطا، فأخرج له النبي عليه الصلاة والسلام يعني ملابسه هكذا رفعها، وإذا به قد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت تعاني قراطا فأنا أعاني قراطين، إذا كنت تألم يعني وتتألم لبعض مرض يصيبك فالنبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك الرجلان منا صلى الله عليه وسلم. قال له الصحابي ذلك أن لك أجرين يا رسول الله؟ قال نعم ذلك أن لي أجرين صلوات ربي وتسليماته عليه. لقد قال أبو طلحة لقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، وسمعت صوته ضعيفا، ولقد أحزنني ما رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ هذه الجملة كانت مدخلا للحديث من أبي طلحة لأم سليم زوجته، قالها أبو طلحة لأم سليم. وكان مرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أصحاب الصفة الفقراء الذين يجلسون في المسجد ويعيشون في المسجد، كان يقرئهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء، وقد ظهر عليه أثر الجوع، ظهر أثر الجوع على وجه النبي عليه الصلاة والسلام ضعفا في صوته وشحوبا في وجهه، فلم يستطع الصبر على ما رأى، أي أبو طلحة لم يصبر على ما رأى من يعني هذا الشحوب وهذا الضعف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى زوجه أم سليم لعله يجد عندها ما يطعم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها ذلك قالت عندي شيء، وأشارت بكفها تقلله، يعني شوية صغيرين، يعني عندي شيء، عندنا نحو مد من دقيق شعير، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء معه أحد قل عنهم، يعني إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده سيكفي، لكن إن جاء معه عدد من الصحابة 2 أو 3 سيكون هذا يعني قليلا ما يصيبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل عندنا. فعمدت إلى مد الشعير وهو ما يقارب ملء كفي الرجل المعتدل، يعني كما نقول كأننا حفف يعني هكذا حففنا حفنة من الأرز مثلا أو الشعير أو القمح أو الدقيق. فعجنته ثم أرسلت ابنها أنسا، وأنس ابن مالك كان ابنها من رجل سبق الزواج بها من إيه؟ من أبي طلحة، يعني قبل أن يتزوجها أبو طلحة كان زوجها مالك الذي أولدها أنسا. ثم أرسلت ابنها أنسا إلى نخل لها ليأتيهم بشيء من الحطب يخبزون به هذا الطعام، فأتاها به فعملت مما عجنت قرصا، هذا الكم لم يعني يكفي إلا قرصا واحدا رغيفا، ولنقل إنه رغيف كبير بعض الشيء. فقال أبو طلحة لربيبه أنس، كلمة ربيب تطلق على ابن يعني الزوجة من رجل آخر، قال يا بني، وانظر أيضا إلى هذه الكلمة يا بني، استشعر معنى الأبوة كأنه في مقام يعني أبوته، يا بني اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم قريبا منه، فقم قريبا منه، فإذا قام وأنهى يعني الدرس فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه، ليه؟ لأن العادة أن الصحابة يمشون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوصلوا إلى باب بيته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام على عتبة بابه قل له إن أبي يدعوك ولا تدع معه غيره، يعني لا تقل يا أبا بكر تعال أو يا عمر، لا تقل لأحد ولا تفضحني، لأنه كما تعلم هو ليس إلا قرص واحد. وذهب أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده في مجلسه وأصحابه حوله نحو من 80 رجلا، فقام ينتظر أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليه فيقول أرسلك أبوك يا بني، بادره بهذا السؤال أرسلك أبوك يا بني، وانظر أيضا إلى أبوة النبي عليه الصلاة والسلام الحانية، يعني يخاطبه يا بني أرسلك أبوك يا بني، قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، قال نعم، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على أصحابه فيقول لهم قوموا بسم الله أجيبوا أبا طلحة، لكن أبا طلحة لم يقل تعال يا رسول الله أنت ومن معك، ولكن كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أن يقول وهذا معي أو وهذه معي أو وهذان معي أو هؤلاء معي، يعني يصحب من معه سواء كانت زوجته أو صحابيا أو أكثر من الصحابة الذين يحيطون به صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الموقف كأنه أراد أن يري الجميع آية من آيات الله على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليرى الناس كيف تكون البركة وكيف يبارك الله عز وجل فيجعل طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، بل هذا الطعام الذي أعد له صلى الله عليه وسلم وحده كفى أكثر من 80 شخصا. فقال قوموا بسم الله أجيبوا أبا طلحة، ثم أخذ بيد أنس، كل جملة من الجمل في هذا الحديث فيها درس، ثم أخذ بيد أنس الكبير النبي عليه الصلاة والسلام مع الصغير أنس يأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فشدها بيده، وانطلقوا يسيرون إلى بيت أبي طلحة. ولا تسأل عن أنس وهو يسير، يعني أبوه وأمه يعلمان وهو يعلم أنه ما عندهم طعام كثير، ثم أن يعني أبا طلحة قال له ائتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده ولا تدعو معه غيره، كأنه أكد علي هذا المعنى. طيب أنس يمشي وخلفه عدد كأنه يثير غبارا 80 شخص والنبي عليه الصلاة والسلام معه، يعني 82 شخص داخلين على مكان واحد. فلا تسأل عن أنس وهو يسير ويده بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما وقع خطوات هذا الجمع الذين يسيرون خلف أنس كأنها تميد بالأرض حوله، ماذا سيقول لأبي طلحة وقد أوصاه وحذره ألا يأتي بأحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حيلته؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأله وما كان له إلا أن يجيبه صادقا، لأنه ما عنده إلا الصدق، وما عساه يصنع طعامهم القليل بهذا الجمع الكثير، جيش عدد كبير جدا يعني. حتى إذا دنوا من بيت أبي طلحة أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يد أنس، فانطلق مسرعا ودخل على أبي طلحة عايز يقول له إلحق، أنا يعني كنت يعني سأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبرتني به، لكن بادرني النبي عليه الصلاة والسلام بما يعني قال. فدخل على أبي طلحة فقال يا أبتاه قد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت لي، فدعا أصحابه فقد جاءك بهم، فدفعه أبو طلحة بيده رد فعل طبيعي، وقال فضحتني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أو ما علمت ما عندنا؟ قال يا أنس أنس قال بلى، ويعني لكن لم أستطع أن أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، سألني قال لي لطعام فقلت لطعام، فكرهت أن أكذب. فكرب أبو طلحة كربا شديدا، يعني أصابه هم، وأقبل على زوجه أم سليم، وانظر إلى المرأة الصالحة وتلقيها الخبر، طبعا أبو طلحة هو الذي يواجه الصحابة، هو الذي سيكون في يعني وجه هؤلاء إذا كان الطعام قليلا ولم يكفهم كأنهم ربما يعيرونه، هو يستشعر هذا المعنى أو يعني يحس أن هذا فيه تقليل من شأنه. لكن أم سليم داخل البيت ولن تلقى أحدا من هؤلاء ولن يعيرها أحد بكلام، فلما دخل عليها وأقبل عليها قال يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت الله ورسوله أعلم. وهنا كأنها حلت المشكلة، طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام بادر أنسا وطالما أنه دعا الناس يبقى لعله إن شاء الله سيرينا آية من الآيات. فخرج أبو طلحة فقام على الباب يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء معه، فلما انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن معه اقعدوا أمام الباب، أجلس الصحابة فجلسوا في السكة طريق أو شارع صغير فجلس فيه الصحابة، ودخل هو صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة، فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك، وإنما هو قرص صنعته أم سليم، وما عندنا ما يكفي من أرى معك، يعني ما عنديش حاجة تانية أستطيع أن أقدمها لهذا الجيش. فقال صلى الله عليه وسلم أدخل وأبشر فإن الله عز وجل سوف يبارك فيما عندك. هنا يعني تحل القضية والمشكلة أو الكرب الشديد يزال عن أبي طلحة، لكن يريد كأنه يريد أن يرى رأي العين. فدخل أبو طلحة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا أم سليم هلم ما عندك، هلم يعني آتيني بما عندك. فجاءته بالصحفة فيها القرص، صحفة يعني صينية كبيرة مثلا بعض الشيء وفيها القرص، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده، لكن الأول قال هل عندك سمن، ودي آية أخرى وعلامة أخرى من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، هل عندك سمن؟ فقال أبو طلحة قد كان عندنا عكة فيها شيء من سمن. العكة إناء من الجلد، يعني كأننا نقول كيس بلاستيك مثلا فيه شيء من السمن. قال فأتي بها. فجاء بها عكة عجفاء ينظر إليها الناظر فيقول فيها شيء أو ليس فيها شيء، يعني يا ترى فيها نقطتين ولا ما فيهاش خالص. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطها ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة. احنا عايزين نتعلم هذا، لأن صحيح طبعا النبي عليه الصلاة والسلام معجزته يعني معجزة باقية وخالدة، وهو نبي عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله تبارك وتعالى، ونحن من إن شاء الله أهل الإيمان نتأسى ونسير على خطاه. إن وضعنا في مأزق من مثل هذا لعلنا لو دعونا الله تعالى أن يبارك سيبارك. وهذا يحدث في حياة كثير جدا من الناس حين يكون عنده عقيقة أو وليمة أو نحو ذلك، ويكون قد أعد يعني العدة لخمسين، فيأتي سبعين أو ثمانين أو أكثر فيبارك الله عز وجل، يطعم يريد أن يطعم عشرة فيطعم عشرون أو ثلاثون. البركة من عند الله عز وجل، وهذه آية بفضل الله تعالى. أعتقد أن كثيرا من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يعني يحسون بها بين حين وآخر. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام رباط هذه العكة ثم قال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة، ثم قال اقلبيها يا أم سليم، تقلب يعني هذا السمن على هذا القرص من الشعير. فقلبتها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة يعصرانها، يعني يضغطان على هذا الكيس الجلد يعني، حتى سرب منها شيء، فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه ثم مسح به القرص، يعني أخذ ما علق من هذا الكيس الجلد ثم مسح وجه القرص. قال بسم الله فانتفخ القرص، فلم يزل يصنع ذلك يعني يسمي صلى الله عليه وسلم ويمسح والقرص ينتفخ حتى انساح في الجفنة كلها. تخيل إناء بهذا الحجم والقرص بهذا الحجم، فيضع النبي عليه الصلاة والسلام يده فينتفخ القرص في الإناء كله ويملأ هذه الجفنة كلها. ثم قال لأنس أدعو عشرة من أصحابي، الناس اللي بره دول أصحابي، صحيح فقراء، صحيح جاءوا من بعيد ليتعلموا الدين وتركوا بلادهم، هم أصحابي الذين رأوني وآمنوا بي صلى الله عليه وسلم، أدعو عشرة من أصحابي. فدعا عشرة، دعا عشرة كل مرة يدعو، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في وسط القرص وقال كلوا بسم الله، فأكلوا حوالي القرص حتى ثملوا شبعا. تأمل كل كلمة، تأملي معي أيتها الأخت الكريمة، حتى ثملوا شبعا يعني امتلأوا، طعموا حتى امتلأت معدتهم. فما زالوا يدخلون عشرة عشرة فيأكلون لا يرعى أحد منهم على أحد، كأنه لم يعني يجر أحد على حق الآخر، حتى شبعوا كلهم. ثم دعا أبا طلحة وأم سليم وأنسا فجلسوا معه وقال كلوا، فأكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا. ثم رفع يده، وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده كما هو، يعني منتفخ كما هو، فقال يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟ يعني أول ما جيت ودخلت البيت كان قرصا صغيرا، أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء. يعني هي شافت بعينيها، ولذلك تقول يعني لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت أنه ما نقص من طعامنا شيء. ثم جمعت أم سليم ما بقي فأهدته لجيرانها، يعني كمان يعني بقي جزء من الطعام وأهدي للجيران. طبعا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وهو صحيح طبعا، وهو في البخاري ومسلم والترمذي ومسند أبي يعلى وصحيح ابن حبان ومستخرج أبي عوانة ودلائل النبوة للبيهقي وشرح النووي على صحيح مسلم وفتح الباري وعمدة القاري. يعني الحديث الحمد لله صحيح وفيه كثير جدا من الفوائد. تعالوا يعني نقف مع بعض هذه الفوائد، أو لنقل وقفات مع هذا الحديث الجميل لنتعلم منه بعض الدروس المستفادة. أولا، هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يجوع حتى يظهر عليه أثر الجوع، جهدا في وجهه وضعفا في صوته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الله تعالى له تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتحول ما حول يعني المدينة أو مكة من جبال إلى ذهب لتحول، لو أراد الغنى لأعطاه الله عز وجل، ما كان يريد ملكا. ولذلك لما عرضوا عليه لو أردت ملكا ملكناك، لو أردت زواجا زوجناك، لو أردت كذا لو يعني أي شيء تريده، إنما تقول نبي، ورفضوا أن ينصاعوا يعني هذا المعنى وأن يعني يوافق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاءهم به من عند الله تبارك وتعالى، رغم الآيات الكثيرة والأمارات العديدة التي تؤكد وتؤيد أنه نبي مرسل من الله تبارك وتعالى. لقد كان من حكمة ربنا عز وجل أن زوى الدنيا عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لأخذ من خيرات هذه الأرض كلها صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كأن الله تعالى اختار له هذه الحياة بما فيها من قلة ذات اليد من الجهد من الفقر. ليه؟ لحكم. نأخذ منها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي رسالته العظيمة من غير أن يكون له في هذه الدنيا ما يتخوله، مش مشغول بضياع بأراضي بعقارات بيعني مشاريع، لا، ليس مشغولا بهذا صلى الله عليه وسلم. فربما يقول قائل إنما كانت دعوته لينال هذا النصيب، لأنه كان بقى يعني يجمع من المال ويتاجر ويحدث عنده من النفقات الكثيرة فصار غنيا يعني ومسرا صلى الله عليه وسلم، أو يحوز هذا المال أو يتنعم بهذا الطرف، فهو الذي يعني بلغ ودعا وجاهد وبشر أمته أنها سوف تفتح لها خزائن الدنيا. بشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر يعني حزن يعني كنوز كسرى وقيصر، الله أكبر فتحت المدائن، الله أكبر فتحت كذا وكذا، وهو يضرب صلى الله عليه وسلم بيده في غزوة الخندق وهو يحفر مع الصحابة الكرام. يعني ترى النبي عليه الصلاة والسلام يجوع كما يجوع الصحابة ويتعب كما يتعبون ويمرض كما يمرضون، بل ويحمل الفأس ويعني يضرب الفأس في الأرض كما يضربون، بل ويحمل السلاح ويكون في مواجهة الأعداء أيضا كما يواجهون. يعني ليس في برج عاجي وليس في غرفة يعني تحكم معينة أو ليس في مكان بعيد عن رؤية الأعداء، لا لا، صلى الله عليه وسلم إنما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخل المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، واخترط أعرابي سيفه عليه صلى الله عليه وسلم. يعني تعرض يعني لما يتعرض له البشر العادي بل أكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر هذه الحياة على هذا القدر من الكفاف من غير أن يرزق الناس شيئا من دنياهم أو يتنعم بفضول العيش دونهم صلى الله عليه وسلم، لأنه أي واحد تحت خط الفقر كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرى حاله كحاله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مميزا عن أفقر الناس أو أقل الناس مالا، بل عليه الصلاة والسلام كان كغيره بل كان أشد. الشهر والشهران ما يقوتكم يا أمة، أنتم بتاكلوا إيه يا أم المؤمنين؟ عائشة حين تقول يمر الهلال والهلالان وتقسم بذلك، لا يوقد في بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يعني مات عنهن، تسع زوجات، في هذه البيوت التسعة لا يوقد نار لمدة شهر واثنين، بل الشهر والشهر الهلال والهلالان. طيب بتاكلوا إيه؟ نشرب مية ونأكل تمر فقط، نأكل التمر. وقصة أبو هريرة رضي الله عنه لما دخل أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسأل ما عندكم من طعام؟ ما عندنا شيء إلا عس فيه لبن، قدح فيه شيء من اللبن أهداه لنا بعض جيراننا، يعني مش عندنا مخزنين في التلاجة ولا في الفريزر ولا في الغرفة بتاعت الخزين، لا لا ما فيش الكلام ده خالص عند النبي عليه الصلاة والسلام. يأكل يوما ويجوع يوما عليه الصلاة والسلام، ويتحمل، ويعني الغطاء في البرد الشديد أو كذا عندهم أغطية، إذا غطوا أرجلهم تبدو رؤوسهم، وإذا غطوا رؤوسهم بدت أرجلهم، يعني هذه الحياة التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أراد أن تكون الدنيا كلها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم لكانت، والقرآن يقول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. من حكمة الله عز وجل أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه القلة من طرف الحياة، فلا يحجبه عن الناس غنى أو يشغله عنهم مال، وإنما يجلس إليهم واحدا منهم زي زيهم صلى الله عليه وسلم، يعيش ما يعيشون ويعاني ما يعانون. فإذا أتوا إليه، أتوا إلى نبي صلى الله عليه وسلم يجوع كما يجوعون وينال من الحياة ما ينالون، بل ربما أقل من ذلك. ولذا فإن هذه الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام هي حال القلة والبساطة، هي مهاد للتواصل، كأنها تمهيد للتواصل بينه صلى الله عليه وسلم وسائر الناس. طبعا ليه؟ لأن أكثر الناس كانوا على مثل حاله عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد. أيضا من الحكم من هذا الأمر العظيم أن فيما أصابه صلى الله عليه وسلم سلوى، يعني حاجة تسري فقراء هذه الدنيا وهم كثير، فكل من أصابه جهد أو قلة في هذه الحياة تذكر أن أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وأشرفهم قد أصابه هذا الجهد وهذه القلة. وطبعا ده درس لنا جميعا، يعني إذا مرت بنا بعض الظروف والأحوال التي نرى فيها أو نستشعر فيها قلة ذات اليد، مرتبات نفدت، ما عندناش نفقة كافية، من الممكن أن نصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ، هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال اللهم إني صائم، وينوي الصيام. هل أنت تستطيع أن تفعل ذلك؟ نعم نستطيع أن نفعله، لكن هل نحن نفعله بالفعل؟ هذه فيها شك، ليس كل الناس على هذا المستوى، لأنك ربما يعني تضجر ويعني تقول كلمة تسخط بها على قدر الله عز وجل، ما غيرنا كويس، ما كل الناس معاها، اشمعنا احنا؟ ده اعتراض على قدر الله عز وجل. أخي الكريم لا ينبغي أن تقول هذا، ولا ينبغي أن تقولي هذا أيتها الأخت المؤمنة. ارضوا بقسمة الله عز وجل، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وتذكر حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتذكر هذه القصة وغيرها كثير، وتذكر أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعني يأكل اللحم كل يوم ولا كل أسبوع، ولا هناك بيوت إذا لم تطعم لحما كل يوم ربما صرخ أبناؤهم، ربما يعني صاح رب الأسرة يعني أين الطعام، وعنده من المال وعنده كذا، لكن يا أخي جرب حتى لو عندك المال، لماذا لا تجوع يوما؟ لماذا لا تصوم الاثنين والخميس؟ من هذا الصيام تتقرب إلى الله عز وجل، تتسنن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من الحكم التي ينبغي أن يعني تستفيدها من الصيام أنك تشعر بهؤلاء الذين لا يطعمون في اليوم الواحد إلا وجبة واحدة، إن أكلوا يعني كما يأكل الناس. بعض الناس يعانون، بلاش نقول في بيوتنا في البلاد العربية التي ما شاء الله يمتلئ يعني كل بيت فيها بأطعمة وخيرات الله عز وجل، بل وتلقى في القمامة يعني أكوام كبيرة من الطعام، وهذا سيحاسبنا الله عز وجل عليه. انظروا إلى إخوانكم في إفريقيا، وطبعا لا يعني يخفى على أحد في نشرات الأخبار المتلاحقة في كل يعني القنوات الإخبارية نرى بأعيننا ربما كل يوم أكثر من مرة هؤلاء يعني العظام، لا أقول لحمة على العظم، ما فيش لحم خالص، يعني بشر يكادون يهلكون. ليه؟ لأنه ما عندهم طعام ولا شراب. وتأتي بعض المنظمات أو بعض هيئات الإغاثة الصليبية أو غيرها يعني تجود عليهم ببعض حفن من الأرز أو من المياه أو نحو ذلك، ويكون هذا باسم الصليب وليس باسم الله عز وجل. فذي مسألة في منتهى الخطورة، أن احنا لابد أن نستشعر ما يحس به إخواننا، فنعود بما آتانا الله عز وجل علينا، بما آتانا وأكرمنا من خيرات وأفاض علينا من خيرات، نعود ببعضها بجزء منها على هؤلاء الإخوة، حتى لنا لو كانوا إخوة حتى غير مسلمين من البشر. هذه الأخوة الإنسانية أيضا تقتضي أن نكون رحماء بالناس. امرأة دخلت الجنة في كلب سقته، ورجل دخل الجنة في كلب سقاه، كلب ليس إنسانا حتى لو كان كافرا. فإذا ما رأينا أناسا كانوا مسلمين أو غير مسلمين وكانوا على هذا الحال من شظف العيش، من قلة ذات اليد، من الفقر المدقع، من هذا الهلاك المحقق، ينبغي أن نمد يد العون لهؤلاء ونسارع. وطبعا نحن قدوتنا في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجوع كما استمعتم، ويعني يحس بما يحس به الآخرون، وإذا ما جاء يعني له بعض الناس بطعام لا يستأثر به وحده ولا يصطفي ثلة من الصحابة، لا، هلما حي هلا قد صنع لكم جابر طعاما، إن أبا طلحة يدعوكم، مش لوحده ولا مع عدد من الصحابة قليل، ليس هذا ديدن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من عادته على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وإنما عادته أن يأتي بكل من معه ليطعموا ويسعدوا ويهنأوا بما أفاء الله عز وجل عليهم، كان قليلا أو كثيرا. ويا أخوانا الأحبة، الصحابة الكرام لما كانوا يعني يذهبون في الغزو كانوا يعني يحملون معهم جراب أو يعني مثلا أجولة فيها التمر، رايح يغزو بقى شهر شهرين ثلاثة، فمعه ما يكفيه بواقع كم تمرة في اليوم. كانوا الأول يأكلون سبع تمرات في اليوم، سبع تمرات ده أنت بتتصبح بيها لو عندك تمر، ها كل يوم سبع تمرات بس الصبح، غير بقى الفطار وغير الغداء وغير العشاء وغير ما بين الفطار والغداء وما بين الغداء والعشاء وما بين العشاء والنوم، بسم الله ما شاء الله طحونة شغالة. هذا يعني هؤلاء الصحابة سبع تمرات في اليوم، ثم قلت لما طالت المدة بقت ثلاث تمرات في اليوم، ثم قلت حتى صارت تمرة في اليوم، ثم قلت حتى صارت نواة يضعها أحدهم تحت يعني لسانه بس عشان يبقى ريقه شغال كده يحس بطعم الحياة فقط. فأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني مشاهدين الكرام وأخواتي المشاهدات الكريمات الفضليات أن نتقي الله عز وجل فيما آتانا الله تبارك وتعالى، وأن يعني نأخذ ما يكفينا بالمعروف، وأن نعود أيضا على إخواننا الذين يعني قدر الله عز وجل امتحانا لنا أن يكونوا هم فقراء ونحن أغنياء، امتحانا لنا أن يكونوا هم ضعفاء ونحن أقوياء، امتحانا لنا أن يكونوا على هذه الشكلة ونحن بفضل الله تعالى في مأمن من هذا الأمر، يعني لسنا جائعين كما يجوعون، لسنا عرايا كما يعرون، لسنا، فننظر إلى هؤلاء فنستشعر نعم الله تبارك وتعالى علينا، ثم نعود عليهم بما أكرمنا الله عز وجل أو بشيء مما أكرمنا الله تعالى به. لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدبه أن يدعو أحدا إلى وليمة يعني لم يدع إليها، وإذا أراد أن يأخذ أحدا استأذن. يعني الطبيعي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعى لشيء كان يقول على طول، يعني يا فلان اللي هو دعي سيأتي معي فلان أو تأتي معي فلانة أو يأتي معي هذا الجمع كما أسلفنا، فكان يستأذن يقول هذه، يعني أنا أدعوك يا رسول الله إلى كذا، يقول وهذه يعني يشير مثلا إلى أمنا عائشة أو أم سلمة، ويقول وهذا أو هذان معي أبو بكر وعمر أو هؤلاء معي الصحابة أبو أنس ويعني ومعاذ وابن عباس وعمر وابن عمر ومجموعة من الصحابة الكبار والصغار. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعي أن يقول وهذا معي أو كذا، وإن تبعه أحد استأذن صاحب المنزل. يعني واحد يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى يعني مكان مدعو فيه، فيقول عند دخول البيت هذا معي أستأذن له، فيقول له أنت ومن معك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا تبعني، فإن شئت أذنت له وإلا ينصرف، فيأذن له الصحابي الذي يدعو. في الخبر الذي معنا أو هذه القصة الجميلة، النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى أبي طلحة هو ومن معه، وهم أكثر من 80، مع حرص أبي طلحة يعني على عدم علمهم أو إتيانهم أو حتى مجموعة قليلة منهم، لأنه قال لأنس النبي عليه الصلاة والسلام وحده ولا تدعو معه غيره، وما ذاك إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أن ما سيتنزل من بركة من عند الله عز وجل أكثر وأوفى مما أعده أبو طلحة وأم سليم. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة قصد ألا يستأذن أبا طلحة وأم سليم في أن يأتي معه بهؤلاء الصحابة الكرام، ليه؟ عشان يرى الجمع كله هذه البركة العظيمة، يعني في آية من الآيات سيشهدها هذا الجمع كله. ثالثا يا أخواني الكرام، ألا يعني يشد بصيرتنا جميعا نحن أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الحديث يقول إيه؟ كان لقد مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ أهل الصفة سورة النساء، وقد عرفت في وجهه الجوع وسمعت صوته ضعيفا واهنا. طب ده ضعيف وجعان عليه الصلاة والسلام وواهن البدن، يبقى كان الأولى أنه ينام. ليه بيتعب نفسه ويجلس مع الصحابة وكمان بيعلمهم؟ يعني يبذل جهد عشان نتعلم الدعاء وغيرهم. ما تقولش أنا تعبان، أنا يا أخي رب كلمة تقولها فيستجيب يعني أو يعني يستمع إليها إنسان ينفتح لها قلبه فتهديه بفضل الله عز وجل هذه الكلمة، ويعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فينبغي أن نسارع بعمل الخيرات وعدم التأجيل، وأيضا إذا ما ألم بالإنسان بعض التعب لا يتوانى أو لا يستسلم لهذا التعب ويقول خلاص أنا تعبان يبقى أنام ومخرجش ومعلمش الناس أو لا أفعل شيئا من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام جلس لأصحاب الصفة يقرئهم القرآن وهو على هذه الحال من الجهد، الجهد التعب، بحيث كان جهده ظاهرا يراه من يرى وجهه عليه الصلاة والسلام ويعرفه من يسمع صوته صلى الله عليه وسلم. طيب أما كان لهذه الحال من الجوع والجهد يعني ما يعذره صلى الله عليه وسلم إنه يبقى في البيت؟ ما عندوش طعام، ما عندوش جهد، ما فيش قوة. يعني طبعا تخيل معي يعني جو الجزيرة ويعني حرارة الجو، طبعا ليست هناك مكيفات ولا مبردات ولا كذا، لما يجلس والصفة يعني تعريشة مجرد بعض الحطب موجود يعني فوق سطح المسجد، ها مجرد أخشاب قليل، ليست أخشابا وإنما جريد النخل، يعني كأنه يتخللها أيضا الشعاع، شعاع الشمس. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصبر بل ويصطبر لهذه المهمة العظيمة، مهمة التبليغ ومهمة الدعوة ومهمة التعليم لهؤلاء الصحابة الذين يعني جعلت أشواقهم تدفعهم دفعا إلى أن يتركوا بلادهم ليأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مصطبرا لهذه المهمة وكان يستقل كل وصب ولأواء، أي تعب أي جهد ده مش مشكلة خالص في سبيل إبلاغ دين الله عز وجل وتعليم الناس هذا الدين. إن عبودية تعليمه عليه الصلاة والسلام أصحابه وإقراءهم أيضا القرآن الكريم والوحي الإلهي كأنه قوت، كأنه طعام، كأنه نوع من الزاد الذي يتزوده النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول بلسان الحال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، رغم أن الجهد باين على وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى صوته صلى الله عليه وسلم. رابعا، فإذا رابعة، هذا المشهد يكشف لنا عمق التواصل والتحام وشائج العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهو في المسجد جلس يطيف به يعني جلس حوله أكثر من 80 فقير يعلمهم القرآن عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين جلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ارتحلوا من ديار بعيدة ليتحملوا أيضا ألم الغربة وعاشوا شظف العيش، مفيش يا جماعة أكل، ليس معهم طعام. أنا عايز أركز على هذا المعنى حتى ننتبه له كثيرا، ليس معهم طعام، ما معهمش حاجة مخزنة وليس حتى تمر، ما عندهم شيء، ومع ذلك يرون ما هم فيه نعيما عظيما. ليه؟ لأن عيونهم قرت بمرأة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد أقبل عليهم بكليته بجمعيته، كأنه أعطاهم نفسه صلى الله عليه وسلم وصبر لهم نفسه عليه الصلاة والسلام وواساهم بحاله وماله، بما آتاه الله تبارك وتعالى. ولما دعي عليه الصلاة والسلام إلى قليل طعام أبت عليه مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أن يستأثر به دونهم. مش ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ده، أو ينتظر يعني تفرقهم، يقول طب بس لما يمشوا، طب لما يروح البيت وبعدين يخرج من ناحية تانية ليه؟ عشان يتلذذ بمتعة الشبع وحده؟ لا، ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، إنما استصحابهم معه واستنزل لهم بركة الله تبارك وتعالى. بسم الله اللهم أعظم لهم البركة، فدعا هذه الدعوة فبارك. تقولش أنا يعني اللي جاي معايا ده الطعام قليل، من أدراك لعل الله تعالى يسوق إليك رزقا مضاعفا، من أدراك. بعض الناس يعني سألوه كيف عرفت الله، قال بنقض العزائم. بنقض العزائم، العزائم مش جمع عزومة، لا جمع عزيمة، أن الإنسان ربما يكون في اتجاه وإذا به يسير في اتجاه آخر. ربما يقول أنا أعددت طعاما ما ودعوت جمعا من أصحابي ورفاقي يعني فرحة يعني جاءتنا وليمة مأدوبة طعام عقيقة، فإذا بهذا الأخ الذي يقول عرفت الله بنقض العزائم يأتيه عدد من يعني الأطعمة ومن خيرات الله عز وجل لم يكن في حسبانه على الإطلاق، تأتي عدد من الصواني إضافة إلى ما كان عنده هو وقد أعده. فلما يعني تستنزل البركة من الله عز وجل يكرمك الله ويبارك الله تبارك وتعالى لك. وطبعا يعني كأن يعني هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام استنزل هذه البركة كما استنزل أخوه عيسى عليه السلام أيضا المائدة لحواريه، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسير على خطى الأنبياء السابقين، لأن الله تبارك وتعالى يؤيد أنبياءه ومرسليه عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. النبي عليه الصلاة والسلام سار في الطريق وقد غمر كف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بكفه المباركة، مسك إيد أنس رضي الله تعالى عنه وحوله أكثر من 80 من الصحابة الكرام، وعمر أنس 13 14 15 سنة، حتى لو قلنا في آخر السنوات يعني في عمر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى 17 سنة كان عمر أنس في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني اقترب من 60 أو تجاوزها. هذا التواصل الحميم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الفتى اليافع أنس بن مالك يشع لنا بأجمل مشاهد التواصل بين الأجيال، وده أمر احنا بنفتقده كتير جدا في حياتنا. لم تكن المرحلة العمرية مباعدة بين أجيال الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وده معنى تربوي أتمنى أن احنا نضع نصب أعيننا. الكبير لابد أن يتواصل مع الصغير بيد حانية تربط بها على كتفه، أو تمسك بكف ابنك هكذا، سواء ابنك أو ابن أخ لك أو يعني يصلي معك في المسجد، إذا جاءك يسألك في حاجة ضع يدك عليه، ربط عليه، خده يعني كأنك تحتضنه، سر معه، استمع إليه. هذا تواصل مطلوب، أن نتواصل مع أبنائنا، مع يعني بناتنا طبعا، حتى يكون يعني هناك نوع من التلاقح الفكري ونوع من إعطاء الخبرات من الكبير إلى الصغير في هذه الحياة، حتى يتعلم منا ما علمنا الله عز وجل. أنس رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي أذنه وصية شديدة جدا من أبيه أبي طلحة، وتحذير بالغ أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تعالى أنت ومن معك أو بعض الصحابة، لا النبي فقط، وقف حتى ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من درسه ثم قل له إن أبي يدعوك وحدك، وأكد عليه هذا المعنى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله له قال أرسلك أبوك يا بني؟ أرسلك أبو طلحة لطعام؟ قال نعم يا رسول الله. أولا أنس ما كان ليكذب على طول كده، لابد أن ينفذ يعني أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في صدق، ما يقولش والله أصل يعني يعني ما لا، لم يتلجلج ولم يتلعثم، وإنما قال نعم يا رسول الله. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه فلبى أنس ولم يكذب. هذه المعجزة التي وقعت بمشهد من هذا الجمع الغفير امتلأت عيونهم بمرآها وكانوا كلهم شهودا عليها، لم تحدث أمام قوم جاحدين منكرين، وإنما حدثت أمام من آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وكانت نعمة من الله ساقها إليهم ليزدادوا إيمانا ويقينا في دين الله تبارك وتعالى. ونحن بدورنا نأخذ هذه القصة وهذه العبر منها وهذه الفوائد لنتعلم أيضا في حياتنا أن البركة من عند الله، وأن الخير كل الخير في اتباع منهج الله تبارك وتعالى والسير على ضرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن في ذلك النجاة ولأن في ذلك الفوز العظيم. الحقيقة طبعا هناك أيضا من الدروس الجميلة نداء النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني يا بني أرسلك أبوك. الأبوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشمل بها الصحابة جميعا وبخاصة الصغار الذين يعني يربت على أكتافهم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني يربت على صدر ابن عباس، يمسك بأنس هكذا أو يمسك بمعاذ بن جبل ويردف معاذا خلفه ويردف ابن عباس خلفه ويردف الفضل بن العباس خلفه، يعني على الدابة التي يركبها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من التواصل، تلتصق أجسادهم بجسده عليه الصلاة والسلام، يمسك بأيديهم، يخاطبهم يا بني وهكذا يا غلام، يحببهم. هذا التواصل الجميل الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى أن نكون جميعا أيضا على هذا النهج، ومن عنده ربيب أو ربيبة فليعامله هذه المعاملة الكريمة كمعاملة أبي طلحة لأنس: يا بني اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا ابني، يخاطبه وهو كأنه ابنه. وكذلك الشأن لو كانت بنتا لأنها محرمة عليه فيخاطبها بمعنى هذا الأبوة أيضا: يا بنيتي. في مودة، في حب، في رحمة، في نوع من التلطف مع الربائب. إذا كان عندك ربائب، إذا كان عندك ربيب ولد أو ربيبة بنت، يعني اتق الله عز وجل فيهم وأحسن إليهم، يحسن الله عز وجل إليك بإذن الله تبارك وتعالى. لابد أن نحسن إلى من نعولهم سواء كانوا أبناء صلبيين أو من الربائب كما قلنا. وهذا الحديث الكريم علامة من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعني يقذف الإيمان في قلوبنا جميعا، وأن يزيدنا إيمانا بهذه القصص الرائعة الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.